سامحها فماذا أفعل؟ سامحك الله أيها السائل الحبيب. لماذا نصر معاشر الرجال أن نضيق على أنفسنا وأن نشدد على أنفسنا؟ أنت أوقعت الطلاق أو علقت رجوعها على الطلاق سامحك الله وقصدت نفسك، لماذا تصر أن تضيق الأمر وتزيد تضييقا ولا أحد يذهب إليها؟ إذا نحن الذين نضع أنفسنا في الحرج، نحن الذين نتفنن أن نضيق على أنفسنا للأسف الشديد. ولذا نصيحتي بداية للسادة الرجال، ابعدوا عن الطلاق أصلا، لا تتعرضوا له فيهلككم ويخرب البيوت وتندمون بعد ذلك للأسف الشديد. نصيحتي للرجال، أمسكوا ألسنتكم حتى ولو أخطأت نساؤكم. نسأل الله أن يهدي الجميع. هو الآن قصد نفسه ثم زادها تضييقا وأخوه لا يذهب. قل لي بالله عليك، لو أن أختك في مكانها ترضى أن تأتي وحدها؟ ترضى أن تذهب ولا يأتي زوجها ولا أحد من طرفه؟ كلنا يستطيع أن يجيب. ما لا ترضاه لأختك لا ترضاه لبنات الناس يرحمك الله. على كل حال، هذا طلاق معلق. إن قصدت به الطلاق، إذا ذهبت أنت أو أخوك، إذا ذهب أحدكما تحسب طلقة. إن كنت تقصد الطلاق، الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة لا رجوع لها. إذا كنت لا تقصد الطلاق، عليك أن تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين، أو إن عجزت تصوم 3 أيام وتحضرها. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا نور هان.
جزاكم الله خيرا.
وياكم.
والله يعني اتصلت امبارح بالبرنامج الفتاوى برضه وسألت سؤالي، بس هو فضيلة الشيخ يعني جزاه الله كل خير رد عليا، بس برضه أنا كثيرة يعني أنا متجوزة يعني واحد أكبر مني فترة كبيرة بسنين، يعني حوالي 20 سنة تقريبا. الظروف يعني معينة، وفي بيني وبينه أولاد، وهو يعني متمسك بيا يعني عاطفيا، بس هو عنده مشكلة يعني إن هو بيسافر كتير ومريض بالسكر، فالعلاقة الزوجية متأثرة يعني بشكل كبير يعني. فأنا كثيرة يعني أنا يعني هو صعبان عليا أولا، ثاني حاجة الأولاد بفكر فيهم طبعا، ثالث حاجة أنا يعني خايفة الوقوف في بيتنا، فأنا خيرة كبيرة جدا يعني حضرتك وصلك.
نعم. طيب، ما سؤالك؟ بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
السلام عليكم. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. السائلة التي تسأل وهي متزوجة من رجل يكبرها بالسن 20 سنة، بينها وبينه أولاد، يسافر كثيرا وهو مريض بالسكري، وهذا أثر على العلاقة بينهما، وهي في حيرة، تتركه الأولاد، الأمر كثير. أنا دائما أنصح إخواننا وأخواتنا لله تبارك وتعالى أن يراعى فارق السن. وفارق السن أيها الأحباب ليس معضلة وليس مشكلة، بل قد يحدث هذا مع شاب صغير ويصاب بالسكر وتتأثر العلاقة، وهذا أمر غير مستبعد سواء مع الصغير أو مع الكبير، لأن الأمر بقدر الله تبارك وتعالى. أقول للسائلة الكريمة، ماذا أولادك؟ من السهل جدا أن تنصحي بأن تفارقيه وأن تطلب الطلاق حفاظا على نفسك، لكن الأمر متشابك، هناك أولاد، ما مصيرهم؟ فربما يضيعون. ولذلك دائما تربية الأولاد بين الرجل وزوجته أفضل بكثير من أن يربوا بعيدا عن الأب أو الأم. إذا انفصلنا، الأولاد يشتتون بينك وبينه، بينك وبينه. وربما أنت إذا انفصلت تتزوجين والأولاد يضيعون ولا يقبل الرجل الآخر وجودهم معك، إذا كنت سببا رئيسيا في ضياعهم. فأنا أنصح أختنا السائلة أن تتروى وأن تتأنى قليلا وأن ترضى بما قسم الله لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وكيف لو أنه مات الله يرضى عنك، وقد تطلقين منه وتتزوجين آخر ويصيب بمرض السكر وتأثرت العلاقة تطلقي، إذا سلسلة لا نهاية لها. أنا أنصح أننا نصبر ونؤجر على ذلك خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. تلك هي نصيحتي للسائلة الكريمة. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
ازي حضرتك الشيخ؟
الله يحفظك وبارك فيك يا رب.
انا في رابعة كلية ولسه بسأل النقاب بقالي يعني حوالي 15 يوم.
نعم.
فوالدتي كانت حلفت ان انا لو لبسته هتولع فيه وفي النقاب.
نعم.
فهي حلفانها دوت ايه، وخالتي حلفت ان هي مش هتدخل بيتنا.
حاضر.
حلفانها دوت يستلزم الكفارة؟
حاضر.
طب ماشي، سؤال تاني يا سمح.
اتفضلي.
انا متقدم لي واحد وكده، فانا عايز اعرف احكام الخطوبة بالنسبة للوحدة المنتقدة.
حاضر. عفوا. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. ابنتنا آية في رابعة كلية تقول: لبست النقاب من 15 يوم. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يثبتك وأن يكفيك شر المثبطين من حولك، آمين يا رب. تقول: أمي حلفت لو لبست النقاب تولع فيا وفي النقاب. على أمك أن تتقي الله، على أمك أن تتقي الله وأن تراجع نفسها وتكفر كفارة يمين، تصوم 3 أيام، تطعم 10 مساكين، وإن عجزت تصوم 3 أيام. وأعجب طويلا لحال كثير من الأمهات والأباء، البنت ربنا ده هتلبس الحجاب أو هتلبس النقاب، إيه المشكلة؟ نفرح، نفرح للطهر والعفاف. عجبنا الفساد اللي مالي شوارعنا من البنات، نسأل الله العفو والمعافاة، لو لابسه بنطلون نبقى فرحانين. يعني ماذا أصابنا وماذا جرى لنا يا أمة الإسلام؟ ماذا جرى لنا يا أمة القرآن؟ ألا نستحي من الله تبارك وتعالى؟ قولي لأمك اتق الله يا أماه وراجعي نفسك، واعلمي أننا بهذا الصنيع إنما أنقذناك من غضبة الله أنت وأبي. لا تسمعي لها، وعلى ما أنت عليه من النقاب، وعلى أمك أن تكفر كفارة يمين. طيب وخالتك كمان إيه دخلها؟ مش هتدخل البيت؟ براحتها، بناقص دخولها، يعني إيه المشكلة؟ قولي لخالتي خليكي في بيتك يا خالتي، عايزة تأتي إلينا على السمع والطاعة أهلا وسهلا، لا علاقة لك، ما تدخلنا في حياتك يا خالتي، ولا يجوز لنا لك أن تتدخلي في حياتنا. صدق الحبيب النبي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الواحد فينا رجل أو امرأة المفروض لا يتدخل إلا فيما يخصه، يتكلم فيما يعنيه من أقوال وأفعال، والذي لا يعنينا من الأقوال أو الأفعال لا نتكلم فيها، سواء كان أخ أو أب أو أم أو عم أو خال أو إلى آخره. مشكلتنا أننا نترك ما يعنينا ونتدخل فيما لا يعنينا. أولى بخالتك هذه أن تلزم بناتها شرع الله وأن تتقي الله تبارك وتعالى، بدلا من أن تقسم أنها لن تدخل لكم بيت. إن أصرت على ما هي عليه فهي قاطعة للرحمين، فهي قاطعة للرحمين، وتسأل عن فعلها، وتسأل عن فعلها. ولذلك نبينا قال: من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. هدى الله خالتك. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا فضيلة الشيخ، أنا عمري فوق 30، بعدين أول ما بلغت ما كانش عندي علم إن أنا الأيام اللي بفطرها في رمضان المفروض ان اقضيها. فالوقت انا عايزه اعرف هل عليا كفاره ولا انا اقضيها بس، يعني قضاء وكفاره ولا قضاء فقط؟
حاضر.
سؤال بعد اذنك.
اتفضلي.
السؤال الثاني، انا جوزي شغال في شركه كيونات، فانا كنت سمعت ان هي شركه دي يعني فيها شبه حرمانيه، بس انا مش فاهمه ليه. فانا عشان عايزه يعني افهمه، لان هو من النوع اللي بيجادل شويه، فعايزه اقنعه يعني ايه الحرمانيه اللي فيها. جزاكم الله خير.
اياكم. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم. السائلة الكريمة التي سألت عن أحكام الخطوبة أو الخطبة للمنتقبة تقول: متقدم للشاب أبدا ما في أدنى مشكلة، انتبهي، الخطبة مجرد وعد بالزواج، قد يتم وقد لا يتم. الإسلام جعل الخطبة حتى يتعرف الرجل على المرأة والمرأة على الرجل بضوابط شرعية، أقول بضوابط شرعية، مش عملية سداح مداح سمك لبن تمر هندي مش حالة، لا، بضوابط شرعية. لا يدخل إلا في وجود أحد المحارم، لا للخروج خارج البيت إلا في وجود المحارم، أمر واضح، نسأل الله العفو والمعافاة. فبالتالي ما دامت لا ترتب لأحد الطرفين أي حقوق، الأمر واضح ومعلوم، يجوز لك أن تجلسي معه في وجود المحارم، والمحارم من حرم الزواج عليك منه، كأبيك كالأب والأخ والابن والعم، الخال ما ينفعش، ابن الخال ابن العم ليسوا من المحارم، المحارم اللي هم العصب اللي ما ينفعوش يتجوزوك، الله يصلح حالنا وحالك. ويجوز لك أن تكشف النقاب عن وجهك وحد الوجه طولا من منبت الشعر لأسفل اللحية وعرضا ما بين شحمتي الأذنين، فيرى ينظر إلى وجهك وتنظرين إليه إلى أن يستقر قلبك وقلبه، من مرة من اثنين من ثلاثة من أربعة، فإذا استقر القلب خلاص تغطي وشك، الله يرضى عنا وعنك، لا يمسك لا يد ولا رجل ولا إيد ولا شعر ولا أي شيء. ما ينفعش يسلم علي يا شيخ، لا ما ينفعش. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه فيسيل دمه خير له من أن تمس يده يد امرأة ليست بذات رحم محرم. السائلة تقول: عمري فوق 30 سنة، ولما بلغت ما كنت أعلم إن الأيام اللي بفطرها بسبب الحيض في صغري أني علي أن أقضيها، الآن هل علي القضاء أم القضاء والكفارة؟ نصيحتي، والبيوت في غفلة، البيوت في غفلة إلا من رحم الله، وهذا دور الأب والأم أن نعلم البنت من سن البلوغ أنها إذا حاضت وفطرت في رمضان بسبب حيضها علي أن ألفت نظرها كأب، وعلي أن تلفت نظرها كأم، أن هذه الأيام يجب عليها أن تقضيها بعد رمضان مباشرة، ونعود بناتنا على هذا الأساس حتى يرسخ في ذهن بناتنا أنها مسؤولة ومحاسبة أمام الله. 90% من بيوتنا من الرجال والأباء والنساء لا يقوم بهذا الواجب، ولا يشرح ولا يعلم البنات أصلا، ولذلك يطلع البنات ما عارفين شيء. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. أقول لابنتنا الكريمة أو أختنا الفاضلة: عليك أن تقضي فقط، احصي هذه الأيام، والأمر سهل وميسور، من أول ما بلغتي وسنك كام الآن؟ 30 سنة، بلغت على 10 على 15 على أقل على أكثر، يبقى عدد 10 سنين 15 سنة، في عدد الأيام بتاعتك 5 6 7 على ما يكون، اضربيها في عدد السنوات، الله يرضى عنا وعنك، وابدأي صوميها سواء متصلين أو متفرقين، اثنين وخميس، كل يوم في أسبوع، يوم في الأسبوع يومين ثلاثة، زي ما أنت عايزة، وهذا يعني يجزئ عنك. طب أقضي فقط؟ نعم، القضاء فقط ولا كفارة عليك، على الرأي الراجح في الفقه. تقول نفس السائلة الكريمة: زوجي بيعمل شركة بيتسأل فيها شغل. نعم فيها شغل، أكل لمال الناس بالبطن، أكل لمال الناس بالبطن، أنا النهاردة بساعد الناس على أن يؤكل أموالهم بالبطن، يبقى إذن أنا شريك في الوزري اللي هو التسوق الشبكي كما يقولون عنه، يعني أنسأل الله العفو والمعافاة أن يهدينا. أنا لو جبت واحد، طيب هفترض أنا خدت عليه سمسرة بالمعنى البسيط عموما، جميل، حقي شرعا وقانونا ولا بأس، طيب اللي أنا جبته دوت جاب وراء 10 20 30، أنا باخد عليهم بمناسبة إيه؟ هذا أكل لمال الناس بالباطل. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. طيب معانا أمة الله، مرحبا، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضلت الشيخ، لي سؤال في التعامل مع زوجي. هو الحقيقة رجل طيب، ويعني وأنا عندما تزوجته كان يتسم بالإيمان وبطاعة الله سبحانه وتعالى. مشكلتنا أننا بقالنا 10 سنين متزوجين، وهو يعاني من عدم القدرة على الإنجاب. وأنا أحب زوجي وأنا راضية بقضاء الله وأدعو ربنا يرزقنا الذرية، لكن مؤخرا هو ابتدى أن يحصل له بعض التغيرات، أن هو يعني بيتكلم مع الفتيات سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق التليفون، وبيضحك معاهم وبيخرج معاهم، ومن خلال حديثي معه يعني استشفيت. هو بيقول ان يعني هو بيعتقد ان هذا المرض اللي عنده او عدم القدره على الانجاب طعن في رجولته. فانا اعلم انه بيفعل ذلك لانه يشعر ان يعني كنوع من انواع يعني التعويض، وانا لا ادري ماذا افعل. فاصبح الان يؤخر الصلاه، واحيانا يجمع الصلوات، واحيانا يفوت صلوات، وانا اذكره بالصلاه فاحيانا يستجيب، واحيانا يعني يقول لي ان انا زنانه او كده. فأنا لا أفعل ما لا أدري ماذا أفعل معه حتى يعني أزيل عنه هذا الشعور أن المرض مرض وليس طعنا في جلده، وأني أرضى بحالي. لكن أي كلام معه في ذلك الموضوع يثير المشاكل، ولا أخاف عليه أن هو ينصاف وراء هذه المعاصي إلى ما لا نهاية. شكرا.
عفوا، الله يبارك فيك يا حضرة، جزاكم الله خيرا. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. أختنا الكريمة يعني في تعاملها مع زوجها في حيرة، تقول مع رجل طيب ولكن عندنا مشكلة من 10 سنين وهو عنده عدم القدرة على الإنجاب، يعني العيب منه. طيب إيه المشكلة؟ إنه مؤخرا بدأ يتعامل مع البنات، يكلمهم على النت وعلى يعني النت هذا الذي نحن نسيء استخدامه. ما رأيت قوما يسيئون استخدام التكنولوجيا مثل العرب والمسلمين. أصبح عندنا النت النهاردة وسيلة للنصب، وسيلة للكذب، وسيلة للخيانة، وسيلة لعدم التقدير، وسيلة نسأل العفو والمعافاة للغدر، وسيلة حدث ولا حرج، نسأل العفو والمعافاة كثير. عندنا الأخلاقيات الآن نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يعني هو بدأ يتكلم مع الفتيات فبتكلمه، قال لها يعني عدم الإنجاب طعن في رجولتي. طيب طعن في رجولتك، تم تتجوز، اتجوز يا أخويا وانجب. يعني أمر عجيب فعلا، يعني فعلا عجيب. ألا يعلم أن العيب عنده، وأنه لو تزوج بمئة امرأة لن ينجب، أم أن الشيطان هو صار عبدا له؟ تذكره الزوجة بعد ما كان ملتزم بالصلاة، يا رب اهدي يا رب، وكفينا شر الانتكاس يا رب، اللهم امين. بدأ يقطع في الصلاة، بدأ يجمع الفروض بدون عذر، بدأ يصلي على سطر ويسيب سطر. الزوجة بتذكره يقولها انت زنانة، هي بتقول انا مش عارف اعمل معاه ايه عشان اشيل عنه الشعور دوت. الكلام ده لو هي بتكلم معاك او بيحصل نوع من وعايزة تروح تتعالج والى اخره، حتى لو ان زوجتها طلبت من زوجها أن يذهب للعلاج، ليس هذا انتقاص، فالمرض بيد الله. أنا نصيحتي لمثل هذه النوعية أن تتقي الله تبارك وتعالى، وبدلا من أن يشكر هذه الزوجة ويقبل رأسها أنها رضيت أن تبقى معه وما طلبت منه الفراق والطلاق لتتزوج بغيره وتنجب، فالأولاد زينة الحياة الدنيا، وهي كما هي محببة لقلوب الرجال محببة لقلوب النساء وأكثر وزيادة، ورضيت بحالها وقدرها، بدلا من أن يصون هذا الجميل ويحملها على رأسه، إذا به يتعامل مع البنات ومع النساء وينساق في طريق محرم وطريق مغلق ليس له آخر. أنا نصيحتي لأختنا الكريمة انصحيه مرة أخرى وثالثة ورابعة، إن كف عن هذا الطريق فبها ونعمة، وإلا أنت صاحبة قرارك لا يبقى معه. يعني تلك هي نصيحتي، يعني انصحي مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشر، طريق ده غلط، طريق ده حرام، طريق ده ما رضيش ربنا. أنا راضية بقدري، رضيت بهذا، وإذا كان العيب عندي تزوج، واحد او اثنين وثلاثة، اذا اردت الزواج تزوج، لكن هذا الطريق المحرم انا لا اقبله ولا ارضاه. فان ابتعد عن هذا الطريق ايتها السائلة الكريمة الحمد لله وله المنة والفضل من قبل ومن بعد، اصر على ما هو عليه لك الحق شرعا ان تفارقيه حتى يجني ثمرة معصيته، ووالله ليندمن اشد الندم على ما صنع. نسأل الله له الهداية ولكل عصاة الامة، اللهم امين يا رب العالمين يا رب. طيب معانا ام عائشة، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، هو يجوز ان احنا نذهب لشاطئ في يوم اجازه بس مش وقت مصايف، ويكون المكان رايق شويه عشان نروح عن الاطفال ونغير جو، يعني مفيش اختلاط مفيش حاجه كده، هو يعني انا منتصبه وبشغلي منتهي ومش هننزل ميه ولا حاجه، بس عشان الاولاد يلعبوا يعني ويصحوا كده.
حاضر حاضر، عفوا. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم. أم عائشة حفظها الله وبارك الله فيها تقول: هل يجوز لنا أن نذهب إلى الشاطئ بعيدا عن المصايب لنروح على أطفالنا؟ ليس هناك اختلاط، الأولاد يجروا يلعبوا ونحن ملتزمين. أقول لأختنا السائلة بارك الله تعالى فيها: الإسلام ليس ضد التنزه والتنعم بجمال الطبيعة من شمس وهواء وبحر وماء وما شابه ذلك. كل الذي ننصح به أننا نختار المكان الذي لا يعصى فيه رب الأرض والسماوات، ولا أذهب أنا وزوجي أو أنا وأولادي وأهلي ونجلس وسط السقان العارية والأجساد المكشوفة بحجة المصايف، فهذا محرم شرعا. فإذا وجد المكان يا أم عائشة التي تجلسين فيه أنت وزوجك وأولادك ولا تجرح المشاعر لا بكلمة بذيئة ولا بمناظر خليعة، نعم جاز لك أن تذهبي أنت وزوجك والأولاد يلعبون ويمرحون ويجرون حتى لا نضيق عليهم. فالالتزام ليس تضييقا، والالتزام ليس تزمتا، إنما هو التزام بمنهج الله، بمنهج الحق، بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأولادنا يحتاجون من فترة لأخرى أن نغير لهم الجو ونترك البيت ولو قليلا ولو ليوم على شاطئ أو في مكان ما. ولكن المعضلة والمشكلة أين نجد هذا المكان؟ فإذا ما وجد أيتها السائلة الكريمة لا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معانا أمة الله، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك وينفعنا بعلمك.
بيغفر لنا ما لا تعلمون، اتفضلي.
دلوقتي أنا عندي سؤالين بعد إذنك. أول سؤال، أنا عندي في الشغل المديرة بتاعتي ساعات يحصل إن أنا أغيب أيام وبيبقى في ظروف خاصة أو ما أقدرش أقول، وتيجي تسألني أقول لها ظروف، تقولي لا ظروف إيه؟ وبيبقى الموقف يعني ما ينفعش أقول. وما ينفعش اقول لها ما تيجيش دعوه، فبضطر اكذب او اقول اي حاجه. ده بالنسبه لاول سؤال، ومش عارفه ايه الحل، ومش هكذب طبعا دي من وعدش اقول لها ما تيجيش دعوه. ثاني سؤال، دلوقتي في الاذكار بتاعت الصباح والمساء، هل المفروض اقول ايه الكرسي والمعوذتين وقل هو الله احد ثلاث مرات ولا مره واحده؟ وبعد صلاه الفجر والمغرب اقولها مره واحده ولا ثلاث مرات؟ وجزاك الله خير.
وياك الله يكرمك يا رب. حاضر. نرجع إلى الإجابة على أسئلة حضراتكم إخواننا وأخواتنا. تقول أختنا الكريمة: في الشغل عندها المديرة أحيانا بيحصل ظروف تحصل في بيوتنا كلنا أو عند أختنا الفاضلة، تأتي المديرة تأخرت ليه، تقول ظروف، مصرة تعرف إيه الظروف دي، طبعا بتضطر إنها تكذب. العمل إيه المفروض النهاردة؟ يعني دي نصيحتي لكل الناس سواء في الشغل او في الشارع، لا تنسوا هذا الحديث انا ذكرته من لحظة اللي النبي قال عليه من حسن اسلام، والحديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه، والحديث صحيح من رواية ابي هريرة: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني اللي ما يخصنيش ما تكلمش فيه. احنا بقى مشكلتنا لنا لا يحلو لنا الكلام الا فيما يخص الاخرين بس. اساتذة طيب النهاردة انا انصح، المفروض النهاردة سئلت في العمل او انا كمدير سألت من هم تحتي او من انا مسؤول عنهم، لماذا تأخرت او لماذا تأخرت، ظروف والله لا ألح على معرفة هذه الظروف، قد لا يكون البيوت أسرار، البيوت أسرار ولا يجوز أن تهتك هذه الأستار ولا أن تكشف أمام أحد، وهذا أمر ينبغي أن احنا ننتبه إليه. أنا أقول للسائلة الكريمة لا تكذبي، قال صلى الله عليه وسلم تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، ده كلام النبي، تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، والله يقول لنا في القرآن يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طب أعمل إيه؟ أقول أنا عندي ظروف ولا يصلح أن أقولها لك أو لغيرك. طب واعمل اللي أنت عايزاه، عايزة تشطابي شطابي مفيش أي مشاكل، لكن لن أكذب أبدا، وهذا سينجيني إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس السائلة تقول بالنسبة للأذكار، أقرأ آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص مرة ولا ثلاث مرات، هي مرة واحدة سواء في الصباح أو في المساء إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا أسماء، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته. ورحمة الله. لو سمحت كنت عايز أسأل
حضرتك، والدي
كتب لي والدتي حلق وغريشة، بس هي الحلق ما كانش مريحه خالص، وانها الغريشه برضه مش عاجباها.
ابوكي عفوا اشترى لامك
ايوه حلق،
حلق وبلوزه تمام،
وغويشه
عفوا تمام.
فانا لما رحت عندها شفت الحلق والغريشه دول مش عاجبينها، هي ما كانتش عايزاهم، يعني الحلق كان مضايقها جدا في ودنها، فانا قلت لها الحلق ده عاجبني خالص وكده، وقلت لها انا هاخده انا، وقلت لها انا هجيب لك انا حلق اللي عندي، والغويشة برضو قلت لها انا هم قالوا لي خد الغويشة دي وكده على قد دي خديها، وقلت لهم خلاص انا هاخدها، وما كانوا بيدوني قالوا لي خديها كده يعني، بس انا قلت لهم انا عندي اختيار وانا كنت كده كده عايزه اجيب بدل غويشة يعني، فانا هاخد الغويشة دي وهجيب لكم بدلها الانسان، وهجيب وقلت ماما انا هجيب لك الحلقه دي يعني كمان. فدلوقتي انا عايزه اعرف ايه الفرق من الاصل ده بالذات، ان مثلا الانسان للحلق اللي عندي اخف بكتير خالص من الحاجات اللي انا اخذتها من الغويشة.
حاضر. أختنا السائلة تقول أبي اشترى لأمي حلق وغويشة مش عاجبينها، فلما ذهبت لزيارتها قلت لها أنا سأأخذ هذا الحلق الذي لا يعجبك، والأم قالت لا وخذي الغويشة لك بدون مقابل، قالت لا أنا سأعطيك بدلا منها مما عندي، عندي انسيال ممكن تاخديه وناخذ الغويشة وأخذ الحلق. الأخت بتسأل طيب اللي عندي أخف في الوزن مما أخذه، ما دامت أمك قد رضيت بذلك وأبوك فلا بأس ولا حرج، وهذا أمر بينك وبينهم بالود والاتفاق إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله تعالى فيك. عندنا رسالة يقول هل لو دخل مصلي والإمام راكع وكبر المصلي تكبيرة الإحرام والإمام راكع، وقبل أن يكبر المأموم المسبوق التكبيرة التالية للركوع قام الإمام، هل يقوم المأموم بالركوع ثم الوقوف بعد الركعة مع متابعة الإمام وتحسب له ركعة؟ بدل من كل هذا اللف والدوران، هي تختصر في كلمتين، متى تحسب ركعة ومتى لا تحسب؟ نقول للسائل الكريم إذا دخل الإنسان منا مع الإمام وركع والإمام لم يرفع ظهره، العبرة باستقرار ظهرك أنت أيها المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه، يعني أنا دخلت أهو الله أكبر الله أكبر رحت راكع ويدي مسكت الركبتين واستقرت أعضاء البدن كاملة ولم آتي بتسبيحة، يعني خلاص الأعضاء استقرت، الإمام قال سمع الله لمن حمده تحسب ركعة، العبرة باستقرار ليه الأعضاء، سواء أنا قلت سبحان الله أو سبحان ربي العظيم أو لم أقل، ما دامت أعضاء بدني قد استقرت كاملة والإمام لم يرفع تحسب لي ركعة، هكذا قال النبي إذا أدركتم الإمام هذا الإدراك إذا أدركتم الإمام وهو راكع فعدوها ركعة احسبوها، وإذا لم تدركوا فلا تعدوها ما تحسبوهاش. إذا ما دمت أنا قد استقرت الأعضاء وهو لم يرفع رأسه تحسب. طب افرض يا شيخ أنا نازل أهو الله أكبر، بعدين جبت تكبيرة الانتقال الله أكبر، نازل أهو أنا نازل أهو وهو بدأ سمع الله، أنا نازل وهو طالع، تحسب ركعة؟ لا لا، لابد أن تستقر أعضائي وهو لم يرفع رأسه بعد خالص. الله يرضى عنا وعنكم. طيب معنا اتصال. صبحي مرحبا، سلام عليكم.
السلام عليكم الله وبركاته. ازيك يا فندم الشيخ؟
يا مرحبا.
استاذ حضرتك في مشكله بيني وبين زوجتي.
ارفع صوتك قليلا.
بقول لحضرتك مشكله بيني وبين زوجتي، هي طبعا متفقه وانا راجل مستحيل بحمد الله يعني، ولكن هي من الطبع اللي هو الطبع الشديد للنساء، وفي نفس الوقت من النساء اللي بتعاند يعني عندها العناد ده، يعني اي موضوع اي مناقشه اي موضوع ممكن تحوله لعناد، وفي نفس الوقت يعني
ارفع الصوت قليلا.
بالنسبه للصلاه امرتها كتير يعني تبدا الصلاه تجمع الصلوات كتيره، امرتها بهذا الامر كثيرا، وفي نفس الوقت برضه يعني بيحصل منها تهاون في هذه المساله، وطبعا في مشاكل دايما بيني وبينها في اي موضوع.
طب ايه السؤال يا حبيبي؟
السؤال يعني كيف اعملها؟ يعني احاول بقدر الاستطاعه ان انا اصبر على عندها، اصبر على طبعها الشديد عليا، احاول ان انا حتى اهجرها كما قال الله عز وجل، الهجر ده يوصل لعناد ويوصل لعدم الكلام. يعني هي الان دلوقتي يعني عند اهلها وصلتها لحد اهلها وصلتها على اساس.
كم مضى على زواجك منها اخي الحبيب؟
3 سنوات وليا ابن منجب منها ابن.
حاضر.
هو هذا الطفل اللي مخليني ان انا يعني مش قادر اخد اي قرار او ما شابه ذلك، يعني ان انا استطيع ان انا اصبر عليها.
ساجيبك ان شاء الله. حاضر. نسأل الله أن يهديها. الأخ الكريم يسأل، هناك مشكلة بينه وبين زوجته، مشكلة أنا منتقلة يعني المفروض ملتزمة، المفروض أنها عارفة، المفروض أنها تعلم الشرع، وهذه المصيبة. نسأل الله العفو والمعافاة. يقول طغاها شديد جدا، العناد عندها أصل، ويعني الصلاة تتهاول فيها كتير، وممكن تجمعها وبدون سبب، فيش مشاكل. هقول لي يعني اعمل ايه؟ بصبر عليها، بهجرها، يزيد عندها، والان سيبان وقعدا في تابوه. انا رسالتي قبل ان اجيب لهؤلاء الذين يركبون رؤوسهن، العناد يهدم البيوت، العناد يقضي على اجمل شيء. نصيحتي لكل امرأة، لكل فتاة، لا للعناد، واتق الله وراجعي نفسك، وما دام الأمر يرضي الله لا للعناد. أنا أقول للسائل الكريم صبرا، أنا سألت كم سنة مرت؟ قال لي 3 سنين، لأن الطباع بالتأكيد مختلفة. أنا أقول يا ليتها تسمع، فإن ملائكة الله تلعنها، ولن يرضى عنها رب الأرض والسماوات حتى يرضى عنها زوجها. صلى الله العفو والمعافاة. أنا أقول للسائل الكريم صبرا، وحاول أن تشرح لها وأن تبين لها. مش هتسمع لي يا شيخ؟ ماشي، اصحبها إلى أحد أهل العلم القريبين من محل إقامتكم، إمام المسجد. ألا يعجبك أن يحكم بيني وبينك؟ فإن كان لك الحق علي أن أسمع وأطيع، وإلا فعليك أن تستجيبي. وانظر من من حكماء عائلتها، وقبل هذا وذاك اجلس معها بينك وبينها وقل تعالي نضع مرجعا نرجع إليه أنا وأنت إذا اختلفنا. مرجعنا الله والرسول، قال الله قال رسوله، من غير ما ندخل حد بيننا. وشعارك يكن دائما يا زوجتي العزيزة، ما يرضي الله ورسوله يرضيني، ما يرضي الله ورسوله يرضيني، وما يرضي الله ورسوله يرضيك. ده المفروض لكل زوج وكل زوجة. فإن استجابت فالحمد لله، مش محتاجين ندخل حد. لا برضو مصرة على عواجها وعلى عنادها. في هذه الحالة يقضي بيني وبينك احد اهل العلم. فان كنت على الحق والصواب فانا معك وساعتذر واقبل راسك. وان كنت على خطأ عليك ان تكفي عنه. وهذا امر لا ينبغي التهاون فيه. لانه يا اخي الكريم مرة واثنين هي خلاص هتعود على كده. هي تعاند وفي الاخر انت ترضى. ونعيش بقى القصة دي كلها على طول الخط. لا. يبقى انت صاحب قرارك. يبقى مرة الاول اقعد معاه. اتت الجلسة بنتيجة الحمد لله. لم تأتي الجلسة بنتيجة في هذه الحالة يحكم بينك وبينها احد اهل العلم. برضو مش نافع نشوف حد من حكماء العيلة عندها. بلاش من ناحيتك انت. من عندها هي. من اخواتها. من اهلها. من اولاد عمومتها. ممن يتقون الله. فان اتت بنتيجة فلله الحمد والمنة. لم تأتي بنتيجة مصرة على عنادها. انا نصيحتي لك دعها في بيت ابيها وان جلست العمر كله وتزوج. اعلم ان كلامي سيغضب كثير لكنني عهدت ربي ان اكون صادقا في النصيحة وان غضب اهل الارض جميعا. لانك استنفذت كل السبل. بعد استنفاذك لكل السبل طيب عنادك خليك انا في بيت ابوك. ولن اطلقك انا احتاجك لان لي عندك ابن. وسأتزوج ثانية عليك. أمر واضح. وضوح الشمس. ودناها قاعدة عند أبوها حبيب قلبي. من الآخر لا أرضى عنه وعنه. لكن تدناها على عنادها وأنت راضي يبقى أنت صاحب قرارك الله يصلح حالنا وحالك. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
مرحبا بك يا شيخ. بقول لك ان حاطه فلوسي في البنك وده شايلهم من الحج. هل ده حرام ولا حلال؟ بس ما اقدرش اشيلهم في البيت. حاطه فلوسي اللي انا هحج بهم في البنك. هل ده حرام ولا حلال؟
بنك اسلام ولا بنك ربوي؟
هو بنك عادي.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. حاضر.
لا عادي عادي.
حاضر. أختنا الكريمة التي سألت بارك الله فيها. أضع مالي في البنك لأحفظ مالي. أريد أن أؤدي الحج به. اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام. واكتبه لنا واقدره لنا ولكل المشتقين يا رب. اللهم أمين. هي تسأل هذا المال الذي سأحج به أنا وضعه أحفظه في البنك. ما ينفعش أحطه في البيت. أنا معك لا يجوز وضعه في البيت. أو بمعنى دق ما ينفعش. لأنه عرضة للسرقة. أو بيوتنا النهاردة الله يبارك فيكم لو وضعت مئات الالاف في البيت خلال اسبوع مش هنلاقيها تتصرف. لا ابواب كتير تتصرف فيها. الشاهد هل هو حلال ام حرام؟ سالت السائله الكريمه بنك اسلام ولا عادي؟ قالت لي لا عادي ربوي يعني. انا نصيحتي للاخت الفاضله انقلي في اي بنك اسلامي. ضعي مالك في اي بنك اسلامي. اي بنك اسلامي حتى يعني نقول هو احسن الوحشين انجاز التعبير لانه لا يجوز. طيب انا ما عنديش بنك اسلامي في المكان اللي انا فيه. كل ده وارد. إذا لك رأس مالك أنا حط المبلغ 20 30 40 أقل أكثر هو ده لي. وأنا أعلم أنه خطأ ومحرم وليس أمامي من وسيلة تحفظ مالي إلا هو. وهذه الفوائد لا أتركها للبنك ومش هاخدها أصرفها عندي في البيت ولا تدخل الحج. وما أعمل بها إيه؟ أضعها في مشروعات عامة كبناء مدرسة أو مستوصف أو ما شابه ذلك. لكن الأصل إذا وجد عندك بنك إسلامي انقلي مالك احفظيه فيه الله يرضى عنا وعنك وهذا ما يطمئن قلبي إليه. طيب معنا اتصال. أمة الله مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وياك.
بقول لحضرتك في سؤال عند حضرتك عايز أسأله.
اتفضلي.
دلوقتي أنا متجوزة بقالي 5 سنين وخمس سنين دول يعني أنا بروح لحماتي زيارات وكده وهي دايما يعني إحنا 4 سنين دايما يعني انا الوحيده اللي بتعاملني معامله قاسيه شويه ومعايا سلايفي هم لسانهم طويل فبتخاف تخشى عليهم يعني اذا قالوا على حاجه فبتعاملهم كويس جدا. ولسه وخلفت وما بتعاملش عيالي حلو خالص ومعايا سلايفي برضو يبقى الاطفال قاعدين ما تمسكش عيالي ومعامله صعبه قوي وانا كل ما بروح هناك بتعب وبالرغم ان انا منقبه والمفروض ان انا اروح ابات في الاعياد والمناسبات وكده وانا جوزي قال لي خلاص عايز تقعدي في البيت وكلميها في التليفون كلميها المهم ربنا وما تقطعهاش انا عن نفسي دي امي ما اقدرش فانا هل عليا لو كلمتها في التليفون اروح واشوف مواقف تحرق دمي وتتعبني نفسيا ده حرام ولا حلال؟ وسؤال تاني معلش، لو انا حطيت فلوسي في البنك الاسلامي وخدت الفوائد حرام حلال؟
حاضر. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. السائلة الكريمة تقول: أنا متزوجة من 5 سنوات، عندي سلايف، أذهب لحماتي، أنا منتقبة، تعاملني معاملة قاسية، لأن سلايف لسانهم طويل، لو هي قست عليهم بردوا عليها، فبالتالي بتخاف منهم، أنا معرفش أعمل كده. نفس الوضع، يعني معاملتها لأولادي معاملة سيئة في الوقت الذي أرى أنها تعامل الآخرين معاملة طيبة. هذا الأمر يتعبني، مواقف تعبني وبتضايقني. هي بتسأل: لو أنا جلست في بيتي وكلمتها بالتليفون وزوجي يعلم هذا وأقرني على هذا، هل هناك حرمة؟ ليس هناك حرمة. الأصل لو أنك استطعت أن تتحملي قسوتها وغلظتها فأنت مأجورة على ذلك. لا والله يا شيخ ما أقدر أستطيع، لأن الإنسان طاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. وبتكلميها في التليفون كل يوم كل يومين كل 3 حسب ما يتيسر لك الحال ولزوجك، وهو عليه أن يذهب إلى أمه حتى ينضبط حالها وتحسن معاملتها لك ولأولادك إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس السائلة بتسأل: لو أنا وضع مالي في بنك إسلامي، المال الفوائد الأرباح سموها زي ما أنتم عايزين تسموها، هل حلال أن أخذها أم لا؟ نعم يجوز لك أخذها وإنفاقها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معانا أم دعاء، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
لما الدورة بتيجي بتقعد يوم أو يومين
ارفعي صوتك يا أم دعاء أنا مش سامع.
بقول لحضرتك أنا أثناء الدورة لما بتيجي أول يومين بتقعد الحاجات بني كده بتنزل. وبعد كده بينزل بقى الدم اللي هو الأحمر بقى بتاع الدورة. هل اليومين دول ينفع فيهم صيام وصلاة ويعتبروا من الدورة ولا لأ؟
حاضر.
ولما باجي مثلا أختفي، لما اغتسل اصلي انهي فرض؟ اصلي الفرض اللي انا اغتسلت اثناءه والفرض اللي قبليه، ولا هو فرض واحد اللي انا بصليه؟
حاضر.
شكرا.
الله يسلمك وبركاته. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. اختنا التي سالت تقول: اثناء الدوره اول يومين ينزل افرازات بنيات، هل تحسب من الدوره ام انها ليست دوره وينفع اصوم واصلي ولا لا؟ الدوره بدايتها أخواتنا بناتنا تحسب بدفق الدم، قولا واحدا بداية الدورة تحسب مع أول دفقة دم ولو قطرات بسيطة، الدم معلوم لونه. إذن هذه الإفرازات التي تسبقها هي علامات، هي إشارات مؤشرات بتنبه إنها على قرب الوصول، لكنها لا تحسب من الدورة في شيء. صوم صلي مارس حياتها طبيعي إن شاء الله سبحانه وتعالى. لها سؤال آخر: عندما أغتسل من الدورة هل أصلي الفرض الذي أنا فيه أم الذي قبله؟ الذي قبله. ليه؟ لأن أحيانا بتبقى الدم مقطوع تماما وهي بتبقى جلسة يعني نص يوم أو أكثر للتأكد، فبنصلي الفرض اللي قبليها. يعني مثلا الله يرضى عنا وعنك بالمثال يتضح المقال: اغتسلت في صلاة العصر، خلاص أصبح صلاة العصر واجبة، فتصلي الظهر لابليه احتياطا. نعم ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب معي اتصال. امة الله مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
وياك الله يحفظك.
بس السؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول: انا بدرس عقيدة ومذاهب وبحضر دلوقتي في المسجد، فانا بعد كده سمعت حضرتك فتوى ان حرام عمل المرأة وصدير احتياجها للناس، فهل دراستي اولا حرام ولا حلال؟ ثانيا اللي عمل لو عملت بعد كده في الجامعة ده حرام ولا حلال؟ ده اول سؤال.
حاضر.
ليا اختي منتقبة كانت بتشترك في الانسان اللي يقولها ان يكون صالح الدين وملتحي، بعد كده بحكم دراستها في علم النفس بدأت تحط شروط اللي هي دراستها ان لازم يكون كبير في السن عشان يكون رباحة عقل بينه وبين المرأة، فهي لو رفضته من ناحية السن ومن ناحية ان يكون حاله متوسط ماديا، ده من ضمن الرفض الشرعي ولا ده كده استجابة من عندها وده كده ما يبقاش رفض؟
يعني بترفضه ليه؟
على يعني كان الاول عشان مش ملتحي والدين، لا دخلت شروط لازم يكون بينها وبينه 6 سنين مثلا.
حاضر.
فهل ده رفض شرعي ولا كده هي بتزودها؟
حاضر.
جزاك الله خير.
وياك. اختنا الكريمه تسال تقول انا بدرس العقيده وبحضر ماجستير، سمعت تقول سمعتنا قبل ذلك انه العمل المراه حرام. هي بتسال هل دراستي حرام ولو انا عملت في الجامعه بعد كده يبقى حرام؟ اقول للسائله الكريمه بارك الله تعالى فيها، ربما يعني لم تستوعبي كلامي كاملا، جزاك الله خيرا. عمل المراه ياخذ الحكم الحل والحرمه، يعني بيبقى حرام ويبقى حلال. متى يكون حلالا ومتى يكون حراما؟ يكون حلالا إذا كانت المرأة في حاجة لهذا العمل، لا يوجد من ينفق عليها ونحن في مجتمع لا يرحم. اثنين، إذا كان التخصص الذي تعمل فيه تحتاجه، بمعنى يحتاج إليها، يعني مدرسة لبناتنا في مدارس البنات ثانوي جامعة، إذا كانت طبيبة تخصص أمراض نساء، هذه التخصصات لا غنى عنها ونحتاج فيها بناتنا وأخواتنا. إذا كانت هناك خرجت بالضوابط الشرعية في الزي الإسلامي اللي ربنا أمر به، هذا كله يكون حلالا. يكون حراما إذا كانت ليست في حاجة إلى العمل، ميسورة الحال، إذا لا تجلس في بيتها. إذا كان التخصص لا يحتاجها تقعد في بيتها، إذا كانت متبرجة تقعد في بيتها. يبقى إذن هذا الضابط، متى يكون حلالا متى يكون حراما. دراستك في الجامعة ليست محرمة أيتها السائلة الكريمة. إذا عملنا بعد ذلك في الجامعة في تخصص البنات، نعم يجوز ولا حرمة في ذلك، بارك الله تعالى فيك. السؤال الثاني، أختها منتقبة، كانت الأول ترفض الذي يتقدم لها مش ملتحي يبقى لازم ملتحي، دلوقتي كمان لازم يبقى أقل بينه وبينه يعني 6 سنين. يعني دايما بنقول الأمر لا يحسب هكذا، هي هذه الأمور شخصية يعني ليست شرعية، يعني قد يضع رجل بعض شروط في من يقترن بها كزوجة، وقد تضع بناتنا برضو بعض الشروط لمن يكون زوجا لها. هذا الأمر نسبي، يختلف من واحدة للتانية للتالتة للرابعة، كما يختلف من رجل لواحد للتاني للتالت للرابع. فهذا الأمر دائما وأبدا نقول نناقشها فيه بهدوء، لأن هي اللي هتعيش معاه، يعني ممكن هي لا تقبل أن يكون أكبر منها ب10 سنوات مثلا، هي التي ستعيش، ولست أنت ولا أمها ولا أختها ولا صديقتها. فدائما لازم ولابد أن نحترم رغبتها، لأن هي التي ستتزوج وهي التي ستعيش حتى تكون سعيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. فقط نناقشها، فقط نبين لها، فإن استجابت فبها ونعمة، إن لم تستجب علينا أن نحترم رغبتها لأنها هي التي ستعيش. الله يصلح حالك. طيب معانا أمة الله، مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا كل خير.
وإياكم أختي الكريمة.
معلش ليه عند حضرتك 4 أسئلة.
هات السؤال الأول.
السؤال الأول، جوبي كان اشترى شقة على أساس إن إحنا نقعد فيها نوسع على نفسنا يعني، وبعد فترة غير النية وقال لا أنا هبيعها ومش هنقعد فيها، فربنا ما يختارش بالبيع ورجع تاني قال لا هنقعد فيها وإحنا بنوضبها عشان نقعد فيها، فهل الفترة اللي هو غير نيته فيها في زكاة علينا ولا لا؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، إحنا دلوقتي موجودين في شقة صغيرة وبعناها وعشان نسدد الفلوس اللي إحنا كنا استلفناها من الشقة الأولى، فالمبلغ المتبقي معنا هل نخرج عليه زكاة في الوقت ولا لما يحول عليه الحول؟ الثالث، السؤال الثالث، انا ليا اخت زوجي يعني هداها الله سبيها في الخلق شويه وما بتحترمنيش، يعني انا مرات اخوها الكبير فدايما تستعمل معايا المشاكل وتعلي صوتها وتعامل اولادي معامله سيئه.
ايه السؤال؟
يعني الحمد لله زوجي يتدخل في الامر عشان ما بقاش خاطر.
طيب ايه السؤال؟ الله يكرمك، ايه السؤال؟
معلش انا اسال الاسئله، لو انا تجنبتها انا لكن ولادي وزوجي بيكلموها تجنبتها خالص، فهل انا بكده قاطعه لصله الرحم ولا لا؟
طيب. أحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله تبارك وتعالى.
سل عن فتواك تجدرا ودليلا.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنجيب على أسئلة حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت وقالت: زوجي اشترى شقة أصلا لنجلس فيها، ثم قال سأبيعها ولن نجلس فيها، ثم رجع في كلامه وقال لا هنقعد وإحنا فعلا بنجلس. هي بتسأل هل هناك زكاة على الفترة التي غير فيها النية؟ يسأل الزوج عن النية، هل الفترة اللي غير فيها النية خلاها استثمارية؟ أصل هناك فرق بين استثمار وأنا أعديتها نحن نقعد فيها، شفتها تصلح لنا خلاص هنخليها، وبعدين بعد فترة مش هتصلح لنا نحن نقعد فيها بس مش استثمارية، هنبيع ونشتري غيرها أوسع، هذه ليست فيها زكاة، هذه ليست فيها زكاة. أما إذا كان النية بتاعته خلاص استثمارية تحفظ فلوسنا ونكتر الفلوس، يبقى فيها زكاة في الفترة اللي غير فيها النية. نفس السائلة بتسأل بالنسبة للشقة، عندنا شقة صغيرة بعناها عشان نكمل الجزء، دفعنا الفلوس وباقي معانا مبلغ، هل المبلغ ده عليه زكاة؟ عليه زكاة إذا كان بلغ النصاب، يعني بما يعادل 85 جرام ده بعيار 21 ولفت عليه السنة، لفت عليه سنة، كانت شقة سكن فأول ما جات الفلوس لازم تلف عليها سنة، الله يرضى عنا وعنك. بتقول أخت زوجي سيئة الخلق، لا تحترمني، ما تحترمنيش يعني، أنا تجنبتها، هل أكون قاطعة للرحم؟ لا للقطيعة، قطيعة محرمة حتى لو هي سيئة الخلق، وليكن بينك وبينها السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إذا التقيت بها في أي مكان بتسلم عليها، لكن بتعامل مع حدود بضوابط، لا بأس ولا حرج، وأولادك وزوجكم أحرار، لكن تقطعي خالص محرم شرعا. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أبا عبد الرحمن،
كيف حالك يا شيخ؟ أنا حبيب.
نعم الحال والله يا كريم.
لو تكرمت أنا عايز أكلم في نقطة مهمة، لو تكرمت بالنسبة للتيار أهل السنة أو تيار السلف في مصر، هو تيار كبير جدا وفيه من الخير والصلاح، ويعتبر أكبر فصيل وأكبر من كل فصيل، ولكن بينقصه أن يكون له مواقف جماعية مما يستجد من أحداث وتحديات خطيرة، لابد من تكوين هيئة جديدة يمثل فيها كل جميع مدارس السلفية في مصر وأهل السنة بكل توجهاتهم من أنصار سنة، جماعية شرعية، سلفية القاهرة، سلفية اسكندرية، سلفية جهادية، جماعة إسلامية، جبهة سلفية، تبليغ ودعوة، وكل من له توجه سلفي وسني تهتم بقضايا أهل السنة وموقفهم من قضايا الشأن العام، يكون مجلس حكماء يحافظ على قوة وكيان التيار السني السلفي في مصر. بعض السلفيين وأهل السنة للأسف لا يشعرون بخطورة المرحلة، فما زالوا يعيشوا على إرث الماضي من جماعات متناحرة متفرقة يظن بعضها بعضا، وكل واحد يظن أنه يحتكر الصواب والحقيقة وحده، وبعضهم يقول نحن لسنا طلاب سلطة، والآخر نحن سلفية دعوية وإسلام دعوي.
بصلت رسالتك، ربنا يبارك فيك ويكرمك ويجزيك عنا خير، وأنا أتفق معك قلبا وقالبا، لأن التيار السني في مصر هو الأكثر، ده حقيقي، وأتفق مع الأخ الحبيب عبد الرحمن، لا بد أن يكون هناك فعلا هيئة تمثل أهل السنة في مصر، سواء سلفية اسكندرية، القاهرة، أي مكان، الكل يكون في هذه الهيئة تضبط وحدة في الصف، لأن احنا فعلا عايشين على إرث الماضي، جماعات متناحرة، أنا مختلف مع ده، وتلاقي كل واحد في اتجاه، كل واحد طالع بتصريح، كل واحد، ودي مشكلة المشكلات. لا أنا ما زلت بضم صوتي لأخي الكريم وبناشد كل القيادات والتيارات السلفية في مصر نحن نكون هيئة، هذه الهيئة تعني لأن المرحلة خطرة جدا، كلمة جدا شوية، فلا بد من توحيد الصف، ولن ينصلح حال إلا بتوحيد الصف، حتى إذا صدر قرار يكون يعني بالتقريب بين المجموعات دي كلها، يرضي الجميع بفضل الله تبارك وتعالى، ويعني ده مطلوب في المرحلة اللي احنا فيها دي، مطلوب والله، لكن سنظل متناحرين كأبناء تيار إسلامي سلفيين، دي مصيبة المصائب. أنا برجو وبناشد كل من هو سلفي، سواء جماعات إسلامية، سواء تبليغ ودعوة، سواء كان جماعة سلفية، أنصار سنة، جمعية شرعية، أيا ما كان، كل من يموت وينتمي للسلفية من قريب أو بعيد، اعملوا 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 على توحيد الصف، اعملوا على التقريب، اعملوا على أن يكون لنا يعني من كل هؤلاء هيئة شرعية كبيرة تضم هؤلاء جميعا، حتى في من أقصى البلاد لأقصاها، من شمالها لجنوبها، من غربها لشرقها، هذا أمر ينبغي أن يكون بيننا. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع، اللهم أمين، جزاكم الله كل خير. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. مرحبا يا أم مصطفى.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا زوجي بيشتغل في مجال البحث العلمي، فممكن يعني هو لغاية دلوقتي يعني محتاج إن هو يسافر، بس ممكن يتعرض إن هو ممكن يسافر لمأموريات مثلا حضور بعض السيمينارات أو الندوات خارج مصر، يعني ممكن يسافر فرنسا، الهند، الدول الأجنبية. فحصل قبل كده يعني بيني وبينه زي مشاركة كده، ان انا شايفه ان هو السفر طالما غير ضروري لبلاد يعني غير بلاد الاسلام ممكن يكون فيها فتنه للمسلم او فتنه للانسان، ومفيش انسان يقدر يحصن نفسه او يضمن نفسه عشان مفيش حد بعيد عن الفتنه، يعني ربنا يحفظها لنا.
طيب ايه السؤال؟
فهل كلام هل ده صحيح؟ يعني هل هو فعلا افضل ان هو ما يسافرش لو جاله حاجه يعني شغل؟
طيب السؤال الثاني. حاضر سأجيبك إن شاء الله. السائلة الكريمة تقول زوجي يعمل في مجال البحث العلمي، ممكن يسافر بعض المأموريات خارج البلاد، هو حتى الآن مسافرش، والدول دي قد تكون أجنبية، الهند، أوروبا، أيا من كان. حصلت مشادة بيني وبينها، هي ترى أن هذا السفر ليس ضروري لأن فيه فتنة والإنسان قد لا ينجو من هذه الفتنة. هي بتسأل هل صحيح كلامي صحيح؟ أقول للسائلة الكريمة كلامي غير صحيح. ليه؟ أنا عندما نختلط الجانب العلمي، هؤلاء الناس في تقدم كبير عنا فيه، سواء في الهند أو في أي دولة في العالم يفوقوننا بمراحل، والذهاب إليهم والاقتباس منهم مطلوب. رحم الله زمنا كانوا يأتون إلى بلادنا وينزلون على علمائنا تلاميذ، لكن احنا وصلنا نفسينا لهذه المرحلة. فهل يجوز لمن يعمل في مجال البحث العلمي نسافر مأمورية عشان بيحضر مؤتمر هنا او مؤتمر هناك ليواكب تطورات العصر؟ نعم يجوز، ما دام يستطيع ان يحفظ نفسه. المسافر ده لناحية البحث العلمي، مش مسافر لان هو يفتن بالبنات والنساء، لان الفتن موجودة على النت واماكن ممكن تجيله لحد البيت لو عايز، صلى الله عفو المعافاة. لكن اذا كان الامر للبحث العلمي نعم يجوز، مع استحضار النية انه بينفع المسلمين، ينفع بلده، وحفاظ على عقيدته، وحفاظ على نفسه، ويستعين بالله تبارك وتعالى. لكن لا يمنع بحجة انه يفتن. طب ممكن يفتن وقع في بيته. النهاردة الفيسبوك ما خلاش حاجة، والنت نسأل الله عفو المعافاة يرسلها ويتقابلوا في القاهرة ويتقابلوا في أي مكان، وتبعت له تذكرة وروح أو تجي له لحد هنا. الأمر يعني الفتن أصبحت محيطة بنا من كل جانب، من فوقنا ومن تحتنا. لكن ما دام الأمر مقيد ببحث علمي، أنا مع الذهاب، الله يصلح حالنا وحالك، حتى ننفع نفسينا وننفع بلدنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعصم الجميع ونحفظ ولادنا وشبابنا وبناتنا. عندي وساوس كثيرة، رسالة تقول صاحبته عندي وساوس كثير أعمل إيه عشان أتخلص منها. نصيحتي لإخواننا وأخواتنا، يعني أسأل الله أن يكرمنا إياكم بطاعته. الأحبة الكرام سامحونا، وقت الحلقة قد انتهى، جزيتم خيرا، سعدنا بصحبتكم اليوم، كان بودنا نحن نجيب على الرسائل كثيرة جدا معنا، نعدكم أن نجيب عليها في الحلقات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شركات فيها مصباح.